الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخواني الكرام، مع الدرس الرابع والأخير في حديثنا عن حجية حديث الآحاد، وكنا إخواني الكرام تكلمنا في درسنا الأخير الماضي عن أبرز ما اشترطه أهل العلم من المحدثين في حديث الآحاد، ثم ما اشترطه المعتزلة ومن شايعهم ووافقهم من الحنفية والمالكية، أو أقول من بعض الحنفية حتى لا نظلم، من بعض الحنفية وبعض المالكية الذين وافقوا أهل الاعتزال في وضع شروط ذكرناها ذكرا وسرنا عليها سيرا ولم نفصل فيها، يكون تفصيلها إن شاء الله في هذه الدقائق التي أجلسها بين أيديكم. ونبدأ إن شاء الله بطرح شروطهم وشبهاتهم، ثم نتكلم بإذنه سبحانه مفصلين مبينين. نرجع قليلا ونذكر أن أول شرط ذكره أهل الاعتزال هو قضية العدد، وشبهوا الرواية بالشهادة وقالوا كما أن الشهادة لا تصلح، كما أن الشهادة لا تصلح إلا باثنين فصاعدا فكذلك الرواية من باب الاحتياط. وقد رد عليهم أهل العلم فقالوا والحق أن اشتراط العدد لصحة قبول خبر الآحاد بدعة منكرة يأباها واقع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، يرفضها العقل، يأباها المنطق الذي يسلم من الهوى والضلال، نسأل الله السلامة والمعافاة. ثم يتكلم أهل العلم فيقول بعضهم فيستحيل في الواقع، يستحيل في الواقع أن يسير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه مع كوكبة من أصحابه تبلغ دائما حد التواتر. هل حدث هذا دائما؟ كم من سنة لم ينقلنها، ينقل هذه السنة إلينا إلا عائشة؟ كم من سنة لم ينقلها إلينا إلا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من زوجاته أو من غيرها من الصحابة غيرهن رضي الله عنهن. يستحيل يا إخوة في عرف العقل والمنطق أن يتقاعس المسلمون عن الدعوة إلى الله وينفضوا أيديهم عن مقومات حياتهم ووجودهم من تجارة وزراعة ونحوها فلا يبرحون المدينة. هل نتخيل الصحابة هكذا؟ وقصة عمر رضي الله عنه هو ومن كان معه، وكان يشتركان في ذلك العمل، فكان أحدهم ينزل إلى النبي يوما صلى الله عليه وسلم، وعمر ينزل يوما فيجتمعا في آخر النهار وكل يحدث الآخر بما سمع، فكيف يقبل عمر خبر هذا الواحد، وكيف يقبل هذا الواحد خبر عمر وهو واحد؟ أليس هذا الواحد يحدث عمر بما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل كان يقبل عمر قوله ونقله وما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؟ الكلام واضح؟ واضح، كما قالوا توضيح الواضح يؤدي إلى إشكال. ولذلك يقول الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله: ثم ما هذه البدعة السيئة؟ بدعة أن الخبر ما دام لم يتواتر لا يقبل ولا يؤخذ به، ولو في كل ولو أن كل مسألة من مسائل العلم والمعرفة لم نكتفي فيها إلا بالمتواتر لما سلم لنا من المعارف إلا القليل. ولذلك يا إخوة، ولا أريد الإفاضة في هذا الباب وهذه المسألة، فقد سبق أن تكلمت عنها مرتين أو أكثر. ننتقل إلى ما اشترطوه في خبر الآحاد ألا يخالف ظاهر كتاب الله عز وجل، وهذه سنطيل فيها قليلا لأنهم جاءوا بأدلة كما يقولون طبل عليها وزمر من زمر، وخاصة من المعاصرين، بل رقصوا ولعبوا بمثل هذه النصوص فوقع في حبالهم من وقع وضل في ضلالهم من ضل، نسأل الله السلامة والمعافاة. استدلوا بحديث لا أزمة له ولا خطب، حكم عليه الصاغاني بالوضع، وجاء بصيغ متكاثرة تجاوزت على 10 صيغ، منها هذه الصيغة: تكثر الأحاديث لكم بعدي. اسمعوا هذه الصيغة: فإذا روى لكم عني أو روي لكم هكذا عني حديث فعرضوه على كتاب الله. يعني أي حديث تسمعوه عني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا، أي حديث تسمعوه عني فعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني، وما خالفه فردوه واعلموا أني منه بريء. هذا حديث كذب لا يثبت ولا يصح. وبعض الصيغ فيه، وهي تسمى مسألة عرض الأحاديث، مسألة عرض الأحاديث على القرآن، جمعها بعض طلاب العلم وأوصلها إلى ما يقرب من 10 أحاديث أو أكثر قليلا، وبينها وفصل تخريجها ووضح ونقل عن غير عالم أن الحديث أو هذه الأحاديث لا تثبت بالمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل واقع حال النبي عليه الصلاة والسلام، يبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتي بأحكام ويبين أحكاما وقبلها الصحابة وليست في كتاب الله، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. استدلوا أيضا بدليل هذا الدليل يا إخوة، أنا أعتذر عن الصوت فإنني لازلت متعبا، وإلا لا فزعت المنطقة، فأعتذر يا إخواني بارك الله فيكم، نسأل الله السلامة والمعافاة للجميع. استدلوا أيضا بما روي عن أبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم من الصحابة في ردهم خبر فاطمة بنت قيس. إخواني، خبر فاطمة بنت قيس خبر صحيح ثابت، وجمهور أهل العلم على قبوله. ما مشكلة حديث فاطمة بنت قيس؟ فاطمة بنت قيس طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، والمطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، اختلف أهل العلم هل لها نفقة وسكنة؟ أي تبقى في بيت زوجها ويبقى الزوج ينفق عليها، أم هي كالمطلقة الرجعية؟ لأن الطلاق يا إخوة ثلاثة أنواع، إما أن يكون طلاقا رجعيا، وإما أن يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى، وإما أن يكون بائنا بينونة كبرى. أما الطلاق الرجعي فهو الطلاق الذي يكون أثناء العدة في الطلقة الأولى أو الثانية، فإذا طلقها زوجها تبقى في عدتها في بيت زوجها وتبقى زوجة له، وعليه أن ينفق عليها، ولا تنتهي بذلك الحياة الزوجية، فيحق له أن يرجعها بلا عقد جديد ولا مهر جديد ورغما عنها، وتبقى هي زوجته. فإذا انقضت العدة ولم يرجعها إلى ذمته وعصمته، يتحول الطلاق إلى نوع آخر يسمى الطلاق البائن البينونة الصغرى. بهذا تخرج كما يقولون تحمل عفشاتها وأغراضها وتخرج من بيت زوجها وتذهب إلى بيت أبيها، هذه السنة، وينتهي بذلك العلاقة، تنتهي العلاقة بينهما ويصبح خاطبا من الخاطبين. فإذا أراد أن يرجعها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد ورضاها. الآن فاطمة بنت قيس طلقت طلاقا بائلا بينونة كبرى، فهل لها نفقة وهل لها سكنة؟ روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتاها عليه الصلاة والسلام حينما طلقت بالبينونة الكبرى. يعني ما معنى بينونة كبرى يا إخوان؟ طلقها مرة وحسبت، ثم طلقها ثانية مرة أخرى وحسبت، سواء رجعت إليه أو لم ترجع، وفي وقت منفصل، ثم طلقها الثالثة فهذه تسمى البادة، فلا سكنى لها ولا نفقة. عمر رضي الله عنه رد هذا الخبر وقال: لا نترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري، لا لعلها حفظت أو نسيت، ثم أفتى لها السكنى والنفقة. واستدل بقوله تعالى، أي عرض ذلك على كتاب الله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، وعدم الإخراج من البيت يقتضي السكنى ويقتضي النفقة. الحق عند جمهور العلماء مع من؟ مع فاطمة. والفتوى السائرة اليوم عند جماهير الأمة مع فاطمة بنت قيس، والصواب معها. وإنما فعل ذلك عمر اجتهادا منه واتباعا للنص، ثم خشية على ألا يضرب القرآن بالحديث، وكلام طويل ذكره العلماء، أو من باب الاحتياط، ولم تبلغه السنة في ذلك. وذكرنا فيما سبق يا إخوة عندما تكلمنا عن قضية ذي اليدين وقضية ميراث الجدة وغيرها، أنه قد يخفى على الكبير ما لا يخفى على من هو دونه في العلم والفضل، وهذا أمر معروف مشهور، ولا زال الناس يستفيد بعضهم من بعض. ولذلك يا إخوة لا يزال الإنسان بخير ما أخذ عمن فوقه، ومن هو مثله ومن هو دونه. والحكمة ضالة المؤمن، يأخذها حيث وجدها، فإن أصابه الكبر وأصابه العجب وقال أنا آخذ من فلان أبدا، أنا أسمع من فلان أبدا، أنا أجلس عند فلان أبدا، لكبر أو في مقابل ذلك وعكسه لخجل، وهذا مرض أيضا، فإن ذلك مما يبغضه أهل العلم. استدلوا أيضا يا إخوة برد عائشة رضي الله عنها حديث عمر وابنه عبد الله حينما رويا في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وذلكم أن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فلما سمعت ذلك عائشة أنكرت وقالت إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، حسبكم القرآن. طبعا كما يقولون ضعوا خط تحت كلمة حسبكم لأن المزمرين والمطبلين عليها كثير، هذه الكلمة حسبكم القرآن طبل عليها الكثير، حسبكم القرآن هي لا تقصد حسبكم القرآن أي اكتفوا بالقرآن، لا تقصد هذا أبدا، ولكن أي إليكم القرآن ألا تزر وازرة وزر أخرى. لن نرجع إلى مسألة أصولية، هل كلام الصحابي حجة؟ الصحابي في فتواه حجة؟ لا، ليس أحد يا إخوة، خذوا قاعدة، ليس أحد قوله حجة إلا رسول الله أبدا، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتماع الصحابة قولهم حجة، ائتلاف الصحابة قولهم حجة، إن اجتمع الصحابة على قول فاجتماعهم حجة، وأما أفراد الصحابة فهذه اجتهادات. ماذا تقولون بفتوى ابن عمر حينما سئل عن ماء البحر فأفتى بعدم جواز الوضوء منه؟ أفنطيع ابن عمر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نطيع ذلك؟ أبدا. وهذا مبحوث في مسائل الأصول، وإنما نتكلم نحن في مسائل الفتوى، في مسائل الفتوى، أما في باب الاعتقاد فالصحابة لا يختلفون أصلا وهم على عقيدة واحدة، فما قال عمر من العقيدة قاله ابن عباس وقاله أبو هريرة ولم يختلفوا، وإنما اختلف الصحابة، وإن اختلفوا انتبهوا، وإن اختلفوا في العقيدة فإنما هي في فروع العقيدة، والصحابة أيضا اختلفوا في فروع العقيدة، وأيضا قولهم ليس حجة يعني بذاته، وإنما يستأنس بقولهم ويقدم على قول غيرهم، وأما أن يكون قولهم حجة بذاته كدليل فلا. هذه مسألة يا إخوة لابد أن ننبه عليها. فعائشة تجتهد هنا وقالت ألا تزر وازرة وزر أخرى، وردت النص بذلك، ففهمت أن الحديث يعارض النص معارضة فيها تصادم، وسنشرح هذا لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. ولذلك إخواني هذا الفهم فهم رده كثير بل جمهور أهل العلم، وقالوا يفسر الحديث بتفاسير عديدة. من ذلك قالوا هذا الحديث لا يؤخذ على عمومه، حتى نجمع بين الحديث وبين الآية فلا نأخذ بالنص على عمومه. كيف ذلك؟ قال إن أوصى الميت أهله فقال لهم إن مت فمعط الشعور وشق الجيوب والطم الخدود واضربوا وافعلوا وغير ذلك من المنكرات، ف فإن الميت يعذب بهذه الوصية ببكاء أهله عليه. هذه صورة. صورة أخرى قالها العلماء: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أي فيما إذا كان يعلم أن عادة أهله وهو قد شهد جنازات سابقة يعلم أن العادة عندهم أنهم يلطمون ويبكون ويزيدون في البكاء. ولا شك يا إخوة ولا ريب أنه ليس المقصود في هذا الحديث مجرد البكاء كنزول الدموع من العين، ما أحد يقول بهذا، وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أي في المبالغة في ذلك. أما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم؟ أما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر وهم يحفرونه ويريدون أن يضعوا ميتهم فيه؟ أما فعلوا ذلك؟ أما جلس عند القبر وطأطأ رأسه وبكى حتى أخضلت لحيته وقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا؟ أما بكى النبي هنا؟ فنقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. فليست المشكلة في قضية البكاء، وإنما المبالغة في ذلك مما صورت وتفعل النساء أو كثير منهن، فتضرب وتتكلم بكلام تشكو الله إلى الناس وتقول: يا رب ماذا صنعت لك حتى تأخذ ولدي؟ يا رب طب أنا إيش عامل؟ كما في الكلام: طب يا رب، وتشكو الله إلى الناس: شايفين ربي إيش عمل فيه؟ أخذ ابني، أخذ زوجي، أخذ بعلي ويا جملي ويا بعلي، وتبدأ تلطم. هذا هو الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثر على الميت. فنجمع بين النصوص بمثلها وليس بأصل البكاء. استدلوا بحديث أن عليا رد خبر معقل ابن سنان فيما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، واسمعوا هذه المسألة. سئل ابن مسعود عن امرأة عقد عليها زوجها، امرأة عقد عليها زوجها ولم يفرض لها صداقا، يعني ما اتفقوا على قيمة العقد، كم القيمة، كم قيمة المهر، ومات قبل أن يدخل وقبل أن يفرض لها ما وجب لها، فأفتى رضي الله عنه قال: لها مثل صداق نسائها، يعني أترابها، فيفرض لها مثل، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان. يقابل ذلك وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة منا مثل الذي قضيت. فقال ابن مسعود وفرح بها فرحا شديدا: الحمد لله الذي وفقني إلى ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا القصة في صحيح مسلم كما يقولون رائع. جاءت زيادة وهذه التي طبل عليها وزمر. من زمر؟ أن عليا سمع هذا، عليا سمع هذا فقال لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه. طبعا هذه الزيادة يا إخوة لا تثبت، أخرجها سعيد بن منصور، هذه الزيادة أخرجها سعيد بن منصور في سننه وعبد الرزاق في مصنفه. قال الشوكاني في هذه الزيادة لم يثبت عنه من وجه صحيح، ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل بل تابعه غيره، فانفراد معقل غير موجود. فحينما نسب علي، إن ثبت ذلك عن علي، إن نسب ذلك إلى معقل فنقول ثبت الحديث عن غير معقل. وشرح ذلك الصنعاني في كتابه سبل السلام، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار وغيرهما. بهذه الأحاديث التي ذكرناها استدل بها وطبل كما قالوا وزمر كل من المعاصرين، وللأسف الذين كتبوا في السنة وهم يريدون هدمها، كمحمود أبو ريا في كتابه الخبيث أضواء على السنة بل هي ظلمات على السنة، وأحمد أمين غفر الله له في فجر الإسلام، وأحمد حجاز السقة في كتابه دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي، وجمال البنا في السنة ودورها في كتابه السنة ودورها في الفقه الجديد، وإسماعيل منصور في تبصير الأمة بحقيقة السنة، ونيازي عز الدين في دين السلطان وغيرهم. وللأسف تأثر أيضا الشيخ الغزالي محمد الغزالي المعاصر في كتابه الأخير السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وقال كلمة خطيرة في هذا الباب. يقول الشيخ غفر الله له: وعندي بعد أن ساق قصة عائشة حسبكم القرآن، مش ذكرنا هذه، ضعوا تحتها خط حسبكم القرآن. قال: وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنين اللي هي حسبكم القرآن أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص القرآن نتصور هذه الخطيرة، كلمة خطيرة. وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح، الله أكبر، إلى نصوص الكتاب الكريم، فأصبحت الأهواء هي التي تحكم وهي التي تقضي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أحب أن يستفيض يا إخوة في الرد فهناك كلام جميل وجيد لابن القيم الجوزية رحمه الله، ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في المجلد الخامس في صفحة 522 إلى 542 في 20 صفحة، يتكلم بالتفصيل على خبر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفي كيف وجه العلماء خبرها، وكذلك الشوكاني يبين ذلك في نيل الأوطار، ويفصلون هذه المسألة تفصيلا طيبا. ثم من الغريب يا إخوة، يعني ننبه عليه مما هو جدير بالذكر، أن أبا حنيفة النعمان قال بخبر فاطمة، يعني قدم خبر فاطمة، وعلى ذلك الأئمة الأربعة. وكذلك الحال في خبر تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وقال الحق مع الخبر ولا مخالفة فيه لكتاب الله. ولو نظرنا إلى فقه الإمام البخاري، هذا الإمام العظيم العلم، يقول اسمعوا يا إخواني، يترجم لهذا الحديث يقول يعذب الميت باب يعذب الميت ببكاء ببعض بكاء أهله عليه إن كان النوح من سنته. فهمنا أين قيد؟ يعني إن كان يعلم هذا الميت أن العهد عندهم النوح ولم ينصح ولم يتكلم ولم فيتحمل مسؤولية ومسؤولية بكائهم ونوحهم عليه، والنص واضح ولا يدخل في قوله ألا تزر وازرة وزر أخرى. ثالثا، ما زعموه، وهنا سنتكلم في مسائل أصولية أرجو أن تنتبهوا بارك الله فيكم. من شروطهم أنهم زعموا أن زيادة خبر الواحد على النص القرآني تعد نسخا، وبالتالي قالوا السنة لا تنسخ القرآن، والظني لا ينسخ القطعي، إذن ما ليس هناك فلا نقبل السنة التي تزيد عن كتاب الله. جاءت الأحكام في مسائل المواريث، وهذه حتى نضرب ماذا يقصدون بهذا المثال، جاءت الأحكام في أحكام المواريث في صور معددة وبينة، فردوا بمثل هذه القاعدة كل زيادة في المواريث، فردوا ميراث الجدة وردوا ميراث أن ميراث تلك المرأة التي سنشرحها إن شاء الله بعد قليل، سنتكلم عنها إن شاء الله. يقول ابن القيم ابن الجوزية رحمه الله كلام رائع في هذا الباب، يقول ما تعنون بالنسخ الذي تضمنته الزيادة بزعمكم؟ أتعنون أن حكم المزيد على القرآن من الإيجابي، يعني الذي زاد في السنة على القرآن، هل تعنون به من الإيجاب والتحريم والإباحة بطل بالكلية، أم تعنون به تغير وصفه بزيادة شيء عليه من شرط أو قيد أو مانع أو تخصيص أو ما هو أعم من ذلك؟ فإن عنيتم الأول فلا ريب أن زيادة خبر الواحد لا تتضمن ذلك فلا تكون ناسخة، وإن عنيتم الثاني فهو حق ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه ولا رفعه ولا معارضته، بل غاية الزيادة بخبر الواحد كالشروط والموانع والقيود والمخصصات، وشيء من ذلك لا يكون نسخا يوجب إبطال الأول ورفعه رأسا. أنا أعرف أن البعض لم يفهم فأشرح إن شاء الله أفصل. يقول ابن القيم رحمه الله أي زيادة تأتي على القرآن في حكم من الأحكام هي أحد نوعين، أن تكون زيادة متصادمة فتوجب محرما أو تحرم واجبا، وتكون يعني بمعنى القرآن ينهى عنه وتأتي السنة تبيحه، القرآن يوجبه تأتي السنة يعني تبيحه أو تحرمه، أو يعني عكس النص. هذا عندنا ماذا يسمى؟ النسخ. فيقول هل هذا الذي تعنون أم أنه فيه نوع اختلاف ك المطلق والمقيد، العام والخاص، أو ما يتضمن من الشروط؟ وهذا موجود، يعني مثلا مما يذكر في ذلك الله سبحانه ذكر في القرآن الوصية يرحمك الله ذكر الوصية أم لا؟ للوالدين والأقربين في سورة البقرة. ثم جاء حديث قال عليه الصلاة والسلام: لا وصية من أي نوع تضعونه؟ من النوع النوع الأول، لأن القرآن يبيح والسنة تنهى. القرآن يبيح والسنة تنهى، نوع فيه زيادة. ثم يقول: وإن كان نسخا بالمعنى العام الذي يسميه السلف نسخا، وهو رفع الحكم الظاهر في القرآن بتخصيص أو تقييد أو توضيح، فهذا كثير من السلف يسميه نسخا ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني سموه نسخا لكنه ليس بنسخ، لأن النسخ هو رفع الحكم كليا إلى حكم آخر، وأما التقييد تقييد المطلق وتخصيص العام وتوضيح الغامض وبيان الخفي، فهذا لا يعد عند العلماء نسخا، وإنما فيه نوع بيان ونوع تقييد ونحو ذلك. ولهذا يعني هذا حدث في القرآن فيما بين الآيات، وحدث في السنة فيما بين الأحاديث، وحدث أيضا بين الأحاديث وبين الآيات. ولأضرب لكم يا إخوة مثالا على القرآن، قال الله عز وجل مثلا في قضية عدم الزواج من أي مشرك: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا المشركات، كلمة المشركات هنا كلمة خاصة أم عامة؟ تشمل كل مشركة، فمن ليست مسلمة تدخل في النص. جاءت آية يقول الله فيها: والمحصنات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لو سألتكم: ما نوع التعارض بين الآيتين؟ هل هو من الصنف الأول أو من الصنف الثاني؟ يعني هل التعارض بين الآيتين تعارض مباشر، إيجاب نهي، نفي إثبات، أم فيه نوع تعارض؟ فيه نوع تعارض. ما هذا النوع يسمى؟ يسمى العموم والخصوص. العام: فالنص الأول عام، ولا تنكح المشركات، جاء النص الثاني يخصص فأخرج من النص العام المحصنات من أهل الكتاب العفيفات الطاهرات، فإن وجدنا منهن طاهرات فإنه يحل لنا أن نتزوج بهن، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإن حصل خلاف فهي في باب الكراهة. هل الواقع كما حصل مع عمر رضي الله عنه في فتواه وليس في أصل التحريم، وإنما لأجل واقع نساء المسلمين ألا يترك المسلمون النساء المسلمات ويذهب إلى غيرهن، وليس قصد عمر أن يحرم ما أحل الله، ولم يقل ذلك قطعا. ومن هنا يا إخوة نأتي إلى أن السنة جاءت بأحكام زائدة أثبت ذلك العلماء. لنضرب مثالا: الحنفية مع قولهم بعدم قبول خمر الواحد إذا كان زائدا على القرآن، فقد قبلوا أحكاما كثيرة زائدة على ما في القرآن. من يعطيني مثالا؟ نعم،
تحريم عمة الزوج.
أحسنت، تحريم العمة. أعطوني آية في القرآن أن عمة الزوجة أن خالة الزوجة بنت أخ الزوجة بنت أخت الزوجة محرمة عليها. الجمع أن يجمع بين، أعطوني آية في القرآن. فجاء النص القرآني يبين حرمة أن يجمع الرجل في وقت واحد بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والمرأة وبنت أخيها، والمرأة وبنت أختها. جاء في السنة، قلت أنا في القرآن، استغفر الله، في السنة جاء في السنة. الآن نقول نحن هنا في السنة، السنة هنا جاءت بحكم ليس موجودا في القرآن، زائد لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين ولم يذكر. ومع ذلك فالحنفية الذين يقولون بمثل هذا القول يفتون ويعملون به. ثم حد الرجم، هل ورد في القرآن في الحدود حد الرجم؟ أين ورد؟ ورد في السنة، وجاء زائدا على الحدود وعلى الأحكام، ومع ذلك تقول به الحنفية الذين إذن هذه الإشكالية يا إخوة، أن الذين أصلوا مثل هذه الأصول حتى هم أنفسهم لم ينضبطوا، فقبلوا بعض النصوص وإن كانت زائدة على النص أو مخالفة لظاهر القرآن لأحكام عندهم، فردوا ما قابل النفس عندهم، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، وخالفوا وردوا أو لم يقبلوا ما خالف الهوى. فتأمل كيف استغل ذلك هؤلاء المعاصرون الذين ذكرت أسماءهم، فجاءوا وماذا صنعوا بالسنة؟ هكذا فعلوا، بسكين أو بغير سكين ذبحوها ذبحا. أصلوا الأصول، وأقول هذا يا إخواني، أصلوا الأصول التي قالت بها المعتزلة أو بعض الحنفية كالكرخي وغيره، ثم بعد ذلك هدموا السنة من هذه الشروط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن حزم، اسمعوا ابن حزم على ما شاء الله، قال فمن أين جوزتم أخذ الزائد على ما في القرآن كما ذكرنا حيث اشتهيتم، ومنعتم منه حيث اشتهيتم؟ يعني ما في شيء منضبط. أعيد الكلام، فمن أين جوزتم؟ يقول أنا يعجبني ابن حزم على أنني يعني لا أوافقه في بعض الأحكام، أنه وضع قواعد سار عليها، ما في قياس، ما في قياس، انتهى. ولذلك رد بعض النصوص أو أولها تأويلا عجيبا حتى لا يقول بالقياس، مشى على القاعدة، تبنى رأيا وقف عليه. فيقول هنا فمن أين جوزتم أخذ الزائد على ما في القرآن كما ذكرنا حيث اشتهيتم، ومنعتم منه حيث اشتهيتم؟ وهذا ضلال لا خفاء به، وكل ما وجب العمل به في الشريعة فهو واجب أبدا في كل حال. أمر رابع، يغلق الباب. يقول تذكرون يا إخوة في درسنا الماضي أنهم اشترطوا في صحة خبر الواحد ألا يكون في الحدود، وقد رد ذلك أئمة الأصول. يقول الإمام الآمدي اتفقت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الجصاص وكلاهما من أصحاب أبي حنيفة وأكثر الناس أي العلماء على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد، وفي ذلك ما يسقط الشبهة، خلافا لأبي عبد الله البصري والكرخي. ودليل ذلك أنه يغلب على الظن فوجب قبوله لقوله عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي اسمعوا لهذا النص يا إخواني، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له به قطعة من النار. ثم ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن بدليل ثبوته بالشهادة وبظاهر الكتاب، فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية. فإن قيل خبر الواحد قد يدخله الوهم ويدخله الكذب ويدخله الخطأ، وهذا شبهة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، فكيف نرد عليهم يا إخوة؟ أنا أرد عليهم كما يقولون بقنبلة كبيرة، هلق كيف أرد عليهم؟ أقول لهم على قولنا يا جماعة الخير يا إخوان، أقول لهم ألم يقبل العلماء، ألم تقبل الأمة، ألم تأتي النصوص بقبول، انتبهوا، بقبول إثبات الحد بشهادة اثنين؟ سؤال، شهادة الاثنين هؤلاء هل هي قطعية أم ظنية؟ شهادة اثنين قطعية أم ظنية؟ ليست قطعية. كيف قطعية؟ هل هي متواترة؟ المتواتر هو القطعي. شهادة الاثنين قطعية أم ظنية؟ لا خلاف بين العلماء أنها ظنية، سواء كانت أفادت العلم النظري أو أفادت الظن الراجح، ولا خلاف أنها لا تصل إلى حد التواتر، وكل العلماء على قبول شهادة الاثنين في إثبات الحد. فكيف قبلتم إقامة الحد بشهادة اثنين وهي ظنية وتحتمل الخطأ؟ ألا يحتمل الخطأ من اثنين؟ ألا يحتمل الخطأ من اثنين؟ فإذا قبلتم هذا في الشهادة فلماذا لا تقبلونه في خبر الواحد؟ الذي يرويه الواحد والاثنين والثلاثة. ولا نريد الإطالة بأكثر من ذلك في هذه المسألة. وأما ما اشترطوه في العقيدة فقالوا لا نقبل العقيدة إلا بالمتواتر من الأحاديث. والحنفية خففت شوي قليلا، خففت قليلا فقالت نقبل الحديث إن كان مشهورا في العقيدة. سبق يا إخوة أن ذكر العلماء وبينوا أن مجمل العقيدة جاءت في القرآن. العقيدة يا إخوة مجملها جاءت في القرآن، فالتوحيد وصفات الرب في غالبها أين توجد؟ الرسالة والبعث والجزاء والجنة والنار وأغلب أحكام العقيدة التي جاء بها الإسلام أين توجد؟ فلم يبقى يعني التطبيل الذي طبلتم عليه زمرت في مسائل قليلة، ونحن معنا الحق عليكم في ذلك. فهناك أحكام جاءت السنة بل بلغت، ولأضرب على ذلك مثالا وإن كان بعض العلماء لا يعد حتى هذا من العقيدة، قضية المهد المنتظر. المعتزلة ما في مهدي، وقالوا لا مهدي إلا عيسى كما في الحديث، الضعيف جدا، لا مهدي إلا عيسى، وأنكروا المهدي وقالوا مع أن كثيرا من علمائنا يجعل درجة ثبوت المهدي من درجات التواتر، ما يسمى التواتر المعنوي. ورد حديث المهدي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا حتى اجتمعت الروايات فيردونها هكذا جملة وتفصيلا. عذاب القبر يردونه ويقولون لم يأتي في القرآن ما يصرح بعذاب القبر، فردوا هذه العقيدة. طبعا عذاب القبر ونعيم، حتى نقول بس عذاب، لا، النعيم والعذاب هم ردوا، قالوا القبر لا نعيم فيه ولا عذاب، مع أن النصوص متوافرة، وذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، وبينوا أن المسألة فيها كما ذكرنا ما فيها من الأحكام. وقد أكلني الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يعجبني الكلام يا إخواني للشاطبي. يقول الإمام الشاطبي، اسمعوا يا إخواني، هنا قبل أن أذكر كلام الشاطبي، يقول: وحتى مع التسليم جدلا بأن أحاديث العقائد زائدة عما في القرآن، فالقول بأن خبر الواحد ظني والعقائد قطعية فلا يؤخذ إلا من الأدلة القطعية، هذا القول غير صحيح، لأنه مع فرض أن خبر الآحاد في العقائد ظني فهو خبر ظني راجع إلى أصل قطعي وهو القرآن الكريم، فيجب العمل به. اسمعوا ما يقول الشاطبي. الشاطبي يقول: الظني الراجع إلى أصل قطعي إعماله أيضا ظاهر. الظني الراجع إلى أصل قطعي إعماله أيضا ظاهر، وعليه عامة أخبار الأحاد، فإنها بيان للكتاب لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ماذا قال؟ لتبين. طب تبين بماذا؟ بالأقوال والأفعال والإقرارات التي كنت تفعلها أو تصدر منك أو تقرها يا محمد، فجاءت هذه تقر بكل ما مضى. والكلام قلت لكم يا إخواني طويل، كأيضا ما اشترطوا لصحة قبول خبر الواحد بأن لا يثبت به حكم شرعي من فرض أو تحريم، وهناك قضية ما ذهب إليه البعض من إسقاط الشرعية في خبر الآحاد في المجال الدستوري والسياسي. لكن يا إخواني هناك، يعني كما قلت لكم، باب الحديث في حجية خبر الواحد طويل، وأفاض في ذلك أهل العلم، وأنا وبعد أن حضرت هذه المادة ازداد يقيني بصواب ما أنا عليه، فأنا والحمد لله ازددت يقينا بأنه إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت دلالته قطعية أو دلالته ظنية أو ثبوته قطعي أو ثبوته ظني، فأضعه على الرأس والعين وأقول: سمعا وطاعة لك يا رسول الله، سمعا وطاعة لك يا رسول الله. ولا ينبغي، وكما ذكرت سابقا في درس ماض، لم يكن الصحابة يسألون هل هذا الحديث رواه عدد بلغ التواتر، وهل هذا الحديث ثبت فيه النصوص، وما يكاد أحدهم يسمع قال رسول الله حتى يضع ذلك على الرأس والعين. وتذكرون قصة ابن عمر حينما جاء إلى أبيه وهو على فراش الموت، قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن رجلا عنده غنم أما يجعل لها راعيا، أما يسترعي لها راعيا، أما فقال: إن أسترعي فقد استرعى أبو بكر، وإن استخلف يعني، وإن لم أستخلف فلم يستخلف، وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله. موضع الشاهد يقول ابن عمر: فما إن سمعته قال رسول الله، يعني ذكر رسول الله، فما إن سمعته ذكر رسول الله حتى علمت أنه لا يعدل به أحدا، حتى علمت أنه لا يعدل به أحدا. فإذا ثبت إليك النص وجاء بإسناد صحيح ورجاله ثقات ورجاله ما شاء الله وخرجه أهل العلم وصححه العلماء الأثبات والأشاوس، فإننا نثبت بذلك النص ولا نرد بأهوائنا وبعقولنا ما لم يثبت عن ما لم يثبت بطلانه إلا بالأذهان، وهذه التي قد وضعنا لها قواعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعتذر، وهذا من يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعتذر عن ضعف الإرسال، فهناك الصوت كما قالوا لا يخرج إلا بالعافية، هذا ما استطعت أن أتكلم به. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك بكم، آمين يا رب العالمين، وعذرا 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 على سوء الإرسال، وبارك الله فيكم.